بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ بالعناوين.
يا محمد رسول الله،
إن موشك هستید.
مناورات إيرانية ضخمة في مضيق هرمز. الرئيس الأسد يلتقي الوفد النيابي الفرنسي. بري يدعو سلام لعقد جلسة قريبة للحكومة. في البحرين تمديد اعتقال الشيخ علي سلمان. أهلا بكم. أطلق الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية في إيران أضخم مناوراته البحرية في مضيق هرمز. المناورة تحمل اسم مناورة الرسول الأعظم 9 وتستمر 3 أيام.
با رمز يا محمد رسول الله.
بنداء يا رسول الله، أطلق الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أضخم مناوراته البحرية في مضيق هرمز. المناورة تحمل اسم مناورة الرسول الأعظم 9 وتستمر 3 أيام، وتخللها في المرحلة الأولى إطلاق صواريخ فاتح 110 بمدى 270 كيلومترا من منصات بحرية، إضافة إلى اختبار صواريخ بر بحر وجو بحر وألغام بحرية تزرع تحت سطح المياه. ونفذت البحرية الإيرانية في المضيق تكتيكات عسكرية وعمليات استهداف مجسمات لحاملات طائرات مصممة بمعايير البارجات الأمريكية. المناورة التي ترمي إلى تأمين مضيق هرمز شملت منطقة عملياتها كل مساحة المضيق، واختبرت فيها سرعة القطع البحرية والفرقاطات. وشاركت في المناورات طائرات من دون طيار أجرت عمليات مسح والتصوير ونقل البيانات والمعلومات ورصد أي تدخل جوي محتمل قد يهدد المنطقة. وتخلل المناورة اعتراض الدفاعات الجوية طائرة معادية افتراضية تم إسقاطها في المياه، إضافة إلى إطلاق 20 صاروخا بر بحر دفعة واحدة تجاه أسطول معاد مفترض. المناورات استخدمت الذخيرة الحية وشاركت فيها للمرة الأولى طائرات مروحية من صناعة الحرس الثوري، وهي مزودة بصواريخ جو بحر قامت بعمليات إسناد للزوارق خلال نشر الألغام البحرية. وأكد قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفر الذي حضر المناورات إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، أكد أن رسالة المناورات ردعية الطابع وترمي إلى تنبيه الأعداء حيال أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحدودها، كما أنها رسالة صداقة لدول الجوار. وقال إن المناورات التي تعتبر ثمرة لقوة الإيمان والتكنولوجيا قد حققت جميع أهدافها حتى الآن، وأن المراحل اللاحقة للمناورات ستجري يوم الخميس في القاطع البري، وسيتم فيها استخدام تكتيكات أخرى.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن محاربة الإرهاب تتطلب إرادة سياسية حقيقية وإيمانا فعليا بأن الفائدة ستعود بالمنفعة على الجميع. الرئيس الأسد وخلال لقائه وفدا فرنسيا برئاسة عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الصداقة الفرنسية السورية جان بيير فيال، أكد أن سوريا شجعت دائما على التعاون بين الدول لأنه السبيل الأنجع لوقف تمدد الإرهاب والقضاء عليه، مشددا على أن التعامل مع هذه القضية وفق مبدأ المنفعة المتبادلة سيؤدي إلى نتائج ملموسة في أسرع وقت. وقال الرئيس الأسد إن بلاده عبر تاريخها كانت وما زالت مع تطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. من ناحيته شدد الوفد الفرنسي على ضرورة التنسيق وتبادل المعلومات بين سوريا وفرنسا في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وجه وزير الخارجية الأمريكية جون كيري انتقادا حادا لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو حول موقفه المعارض للاتفاق بين إيران والغرب. وبالتزامن تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعاون وثيق بين إسرائيل والسعودية في محاولة لعرقلة الاتفاق النووي.
في موقف غير مسبوق، وجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري انتقادا مباشرا لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو حول موقفه المعارض للاتفاق بين إيران والغرب، مشيرا إلى أن ما تحدث عنه الإسرائيليون من اتفاق وشيك مع طهران غير صحيح، وأنهم لا يمتلكون المعلومات الكافية حول ما يجري في المفاوضات. لكن جهات إسرائيلية ردت على كيري بأن الولايات المتحدة لا تمثل المصدر الوحيد للمعلومات بالنسبة لإسرائيل حول المفاوضات، وأن هناك دولا كبرى تزود تل أبيب بكل ما يحصل.
أنا لا أعرف أي شخص ينظر إلى الاتفاق المرحلي ولا يقول حسنا لقد نجح ذلك، باستثناء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي كان يريد تمديد الاتفاق المرحلي على الرغم من أنه عارض هذا الاتفاق في البداية ووصفه باتفاق القرن بالنسبة لإيران.
إيران ستحصل بموافقة الدول الكبرى على ترخيص بتطوير إنتاج قنابل نووية، وهي الدولة التي تصر علانية عن نواياها بتدمير دولة إسرائيل.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن السعودية أبدت استعدادها بفتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران، وأن هناك تنسيقا كاملا بين تل أبيب والرياض في الموضوع الإيراني.
أبلغني مصدر أوروبي أن السلطات السعودية في حال تنسيق كامل مع إسرائيل فيما يتعلق بإيران، إلى درجة أنهم قالوا في محادثات مغلقة مع جهات دبلوماسية إنهم مستعدون بالسماح لسلاح الجو الإسرائيلي بالمرور في المجال الجوي لديهم في طريقه لمهاجمة إيران.
ورغم الخلاف بين نتنياهو والإدارة الأمريكية، فقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب ستنقل تصنيع أجزاء أساسية من منظومة القبة الحديدية إلى الولايات المتحدة ليتسنى لها إنتاج كميات كبيرة من هذه الصواريخ في حال اندلاع مواجهة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.
ولم تصل الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف إلى نقطة الحديث عن بوادر الحل النهائي.
الاثنين المقبل موعد جديد لجولة أخرى من المفاوضات النووية بين إيران والدول الغربية، وإلى ذلك الحين يشهد هذا الملف مدا وجزرا حول رسم مسار واضح ينتهي إلى حل سياسي نهائي في نهاية آذار مارس المقبل. إيران تقابل الضغوط الأمريكية بالإيجابية الواقعية على قاعدة أن كل اتفاق يجب ألا ينتقص من حق الشعب الإيراني بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الطريق نحو الاتفاق النهائي طويل، وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداء دور فيه. لكنه شدد قبل لقائه المدير العام للوكالة يوكيو أمانو على أن طهران ستسرع تعاونها مع الوكالة الدولية، وأمل بأن تتم تسوية القضايا العالقة معها. سياسة التعاون الإيرانية قابلتها واشنطن بمزيد من الضغوط في ظل تقديرات أمريكية بأن فرص نجاح المفاوضات هي 50% في أفضل الحالات. وفي عرض أمام الكونغرس حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري طهران من أن ساعة الحقيقة تقترب كي تثبت للعالم أنها لا تسعى إلى حيازة سلاح نووي. كيري قال إنه لا يعرف بعد ما إذا كان سيتم توقيع اتفاق تاريخي مع طهران بعد أكثر من شهر، وأضاف أن واشنطن تتوقع أن تعرف قريبا ما إذا كانت طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق مقبول وقابل للتحقق أم لا.
تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري على رئيس الحكومة تمام سلام الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن لتحريك عمل الدولة وفقا لأحكام الدستور في هذا المجال. وبعد لقاء الأربعاء النيابي نقل النواب عن الرئيس بري قوله اللا جديد على صعيد أزمة آلية الحكومة وتأكيده على تطبيق الدستور. النواب أشاروا إلى أن ملف النفط استحوذ أيضا على حيز كبير من اللقاء، ونقلوا عن الرئيس بري تأكيده على وجوب الإسراع في إصدار مرسومي النفط للدفع باتجاه الإفادة من ثروتنا النفطية وحماية كامل حقوقنا في وجه محاولة السرقة الإسرائيلية.
النفط كان أساس بحديث دوت الرئيس اليوم، لا نستثمر الثروة النفطية ولا حتى ما نسمح للعدو الإسرائيلي بسرقة ثروتنا النفطية. هذا موضوع الأساسي وهذه مسؤولية وطنية اعتبرها دولة الرئيس. والأمر الثاني موضوع الحكومي، طبعا أنه حتى اللحظة ما في شيء جديد موضوع الحكومي، ما يصير في اجتماع للحكومة الأسبوع، ولكن أكد على ضرورة العودة لروحية الدستور والالتزام بالدستور اللي هو الفاصل بين الجميع وبين كل الرؤى.
ودعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بنزي القوى السياسية إلى الاحتكام إلى الدستور والكف عن تعطيل مشاريع الناس والبلد. كلام بنزي جاء خلال تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه بري في حفل إطلاق نشاط جمعية هيئة إنماء لغبي.
تعالوا نحتكم إلى كلمة سواء فيما بيننا، وهذا الكتاب وهو الدستور. فلماذا نخترع كل يوم قصة جديدة لنعطل مشاريع الناس ومشاريع البلد؟ نحن ندرك أننا بأمس الحاجة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية منذ اللحظة الأولى التي حصل فيها هذا الشهور.
ونتابع النشرة بعد الفاصل. أو قبل الفاصل نتابع في النشر. اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن قانون استعادة الجنسية لكل لبناني هو القضية الأولى للوزارة. باسيل الذي اختتم زيارته للمكسيك بلقاء مع أبناء الجالية اللبنانية طلب من الجميع التقدم بطلبات استعادة الجنسية في السفارة اللبنانية.
هيدا أولويتنا بوزارة الخارجية، قانون استعادة الجنسية لكل لبناني ياخد حقه بالجنسية اللبنانية هو هدف أسمى لنا.
استقبل المدير العام لقناة المنار إبراهيم فرحات سفيرة فنزويلا في لبنان سعاد كرم التي قدمت واجب العزاء باستشهاد الزميل حسن عبد الله الذي قضى خلال تأديته واجبه الإعلامي. قطع مربو الأبقار في البقاع الطريق العام أمام مصلحة الزراعة عند أوتوستراد زحلي احتجاجا على تحديد وزير الزراعة سعر كيلو الحليب بألف ليرة لبنانية.
نزل المزارعون مجددا إلى الشارع وقاموا برمي الإنتاج من الحليب الطبيعي مع قطع الطريق أمام مصلحة الزراعة على أوتوستراد زحلي. تحرك مربي الأبقار وبائعي الحليب جاء احتجاجا على قرار وزير الزراعة بخفض سعر كيلو الحليب، بالإضافة إلى إدخال حليب البودرة المستورد من الصين إلى الأسواق بكميات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى إحجام معامل تصنيع الأجبان عن شراء الحليب الطبيعي الوطني.
نتوجه أنه وزير الزراعة يسأل ويفتح تحقيق ويشوف الكميات اللي دخلت الهيئة على لبنان من حليب البودرة ليستبدلوها بمواطنين لبنانيين بدون يعيشوا ويسترزوا من وراء رزقه.
يا ابو شوي المعامل، معلش المعامل مش ضدنا ولا نحن ضده، نحن ما في مزرعه تمشي بلا معمل وما في معمل بيمشي بدون مزرعه، بس المعمل كمان ما يشتغل بحليب البودره ويوقف حليب الطازه ينكب على الطريق ويقول انا عم اشتغل والله ما بقى فيني اخذ كميه اكثر من هيك.
وانتقد المزارعون تحديد وزير الزراعه لسعر كيلو الحليب بألف ليره لبنانيه مؤكدين بان هذا السعر مجحف.
مفروض تسعيرة الحليب تكون الحد الأدنى 1150 مثل ما كانت مسعرة ليبقى للمزارع 1000، ويتعاطوا مع المعامل وتعاونيات تشبيع الحليب بإلزامهم بإستلام كمية الحليب كلها. يعني ما بيمشي الحال يجي لعند المزارع يقول له أنت عندك 5 طن أنا بياخد 3 طن، يعني معناتها كب 2 طن أو أعطيني بالتسعيرة اللي أنا بحددها.
وحذر مربو الأبقار من مغبة تجاهل مطالبهم مؤكدين على حقهم باستخدام كل الأساليب المشروعة لتصريف إنتاج الحليب. علي يزبط، قناة المنار، زحلة.
كيف كان أبناء البقاع الغربي يواجهون موجة الجليد التي تجمد مياههم في الأنابيب في الماضي وكيف أصبحت اليوم في التقرير التالي؟
ثلوج فانفراج فجليد، جليد يتكون بسبب انخفاض حاد في درجات الحرارة عقب كل عاصفة ثلجية فيفرض حصارا شاملا على حياة المواطنين. ما هي الأسباب والوسائل قديما وحديثا لدى أبناء البقاع الغربي في مواجهة موجة الصقيع التي تجمد حتى مياههم في الأنابيب؟
الوقت اللي عمرنا لحديت هلي فرغ الماء، تسكر السكر وبفض الماء من الأساطر وبسكر الحنفية. ايه هلأ دائما هون عن جيراننا دائما بيتفزروا الأساطر.
على زمن نحن لكيف هاي معانيت ولكيف فايتها كان تدبز الدنيا تندر فرج الله.
العالم بالأول ما فيش أساطر ماء، ولكن كانت العالم ظلت شيل التلج عن سطوح شهر وشهر وشهر ونص، ما كانش في أساطر. وقت اللي طلعت الأساطر صار يحطوا لها ماء سخنه بلبسوها بجنفايس.
عادات لربما لم تختلف كثيرا خلال عقود خلت في تعامل الأهالي مع الجليد وحتى في كيفية تأمين المياه للاستخدام.
جليدي هاي المضى كل الأساطير تكسرت وتلجت، اضطرينا سنة نغير أساطير نحط عليها ماء كل يوم أو نفضية لحتى تمشي الماء حتى نستعمل.
وقت ما فيش ماء كنا نحط الماء بالتناجر برميل كبيرة ونصب يد كلها حطب ونسيخها ولحتى فينا نتوضى ونصلي.
شو قلنا نفضش الجلاد نروح لبقرات من مش مطرح فيها ماء.
رغم قساوة الطقس خلال سيطرة الجليد عليه إلا أنه يحمل الكثير من الإيجابيات، وخاصة أنه عامل رئيسي في تنقية الهواء والبيئة وفي القضاء على حشرات ضارة. مهر قمر، قناة المنار، البقاع الغربي.
الآن نذهب إلى الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعلنت المحكمة البحرينية تأجيل محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطنية الشيخ علي سلمان إلى 25 من الشهر المقبل مع استمرار حبسه على ذمة التحقيق.
جاءت الجلسة الثانية للمحاكمة السياسية للأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان مسبوقة بموجة غضب عارم لفت الشارع البحريني. التظاهرات المنددة باعتقال الشيخ سلمان تواصلت للشهر الثاني على التوالي في مناطق مختلفة رغم استخدام القوة المفرطة من قبل قوات النظام تجاه المتظاهرين السلميين. داخل منزل الشيخ سلمان الذي استباحته القوات البحرينية أكثر من مرة عقدت ندوة تضامنية منددة باستمرار اعتقال أحد أهم رموز الحراك الشعبي. ودان كبار علماء البحرين في بيان لهم محاكمة الشيخ سلمان التي كانت أيضا محل إدانة من قبل عدد كبير من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والسياسية العالمية. وسأل بيان العلماء من المحاكم في هذه المحكمة؟ الشعب، الضمير الإنساني، الوعي والضمير الإسلامي، أم صوت الحق والعدل؟ أم المطالبة بالحقوق الإنسانية والوطنية الأساسية؟ وشدد البيان على أن هذه المحاكمة مستنكرة وهي في معرض الرأي العام المراقب من الداخل والخارج. بدوره أكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديه أن استمرار اعتقال الشيخ سلمان خطيئة ويعني أن البحرين في المسار الخاطئ، وشدد على أن الأمين العام للوفاق هو واحد ممن لديه مفاتيح الحل السياسي، ووجوده في السجن يعني إغلاق أبواب الهدوء والاستقرار والتوافق. واعتبر ائتلاف الشباب ثورة 14 من فبراير محاكمة الشيخ سلمان سياسية بامتياز وتفتقر إلى الأسس الموضوعية والعقلانية. وأكد الائتلاف أن الاعتقالات والمحاكمات الصورية والكيدية بحق الشعب البحريني والشخصيات والرموز السياسية والوطنية لن تؤدي إلى إخماد الثورة، بل تزيد الشعب إصرارا على تحقيق مطالبه في إقامة نظام سياسي جديد يحقق العدالة والمساواة.
أحرق مستوطنون الصهاينة مسجدا ليلة الثلاثاء الأربعاء في قرية الجبعة قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وخطوا شعارات بالعبرية على الجدران بينها كلمة انتقام.
في سجل الإرهاب الصهيوني تمثلت بحرق المستوطنين الصهاينة لمسجد في بلدة الجبعة قرب بيت لحم.
كسر لشباك وزجاج المسجد، هناك يعني حرق أجزاء بداخل المسجد في السجاد، الصحن الداخلي للمسجد أصبح الآن بالي نتيجة للنيران والدخان داخل المسجد.
واليوم فجرا يحرقون بيت من بيوت الله، وهذا آخر ما يتمسك به الإنسان الفلسطيني، لأنه بعد الدم الفلسطيني بقي لنا دور العبادة التي تربطنا بالخالق عز وجل.
النار أتت على أجزاء داخل المسجد، والذي خط المستوطنون شعارات معادية وعنصرية على جدرانه.
مطلوب منا جميعا أن نبقى في إطار مواجهتنا لهذا الاحتلال ولكل سياساته على الأرض ولكل الأذرع اللي بتقوم بالعمليات الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وشهدت الأعوام الأخيرة تزايداً في حرق المساجد والاعتداء عليها من قبل عصابة صهيونية تطلق على نفسها تدفيع الثمن.
وغالبا ما تتم عمليات الاعتداء هذه بحماية ومعرفة مسبقة من قبل جيش العدو. من مدينة البيردي بحران قناة المنار، فلسطين المحتلة.
تتواصل المواجهات في ريف الحسكة الغربي وتحديدا على جبهة تل تمر، حيث يتصدى الجيش السوري والمقاتلون الأكراد واللجان الشعبية في المنطقة لمحاولة التنظيم إحداث خرق على هذه الجبهة التي تعتبر عقدة مواصلات مهمة. وبعدما عجز داعش عن تحقيق تقدم، عمل على استهداف الأشوريين في قرى ريف الحسكة الغربي، وتجاوز عدد المخطوفين 150 بحسب ما كشف رئيس المجلس السرياني السوري، فيما هجرت مئات العائلات.
أكثر من 500 عائلة هجرت قصرا من هذه القرى والتجأت إلى مدينة الحسكة، إلى مقر مطرانيتنا بالحسكة، وقمنا باستقبال هذه العوائل. وأيضا قامت مشكورين الجهات المعنية والسلطة في المحافظة، قامت بمساعدة وتوجيه الهلال الأحمر والشؤون الاجتماعية.
على الفور قمنا بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة واللجنة الفرعية للإغاثة لترأس السيد محافظ الحسكة، وقمنا باستقبال الأخوة المهجرين والتأمين على إقامتهم ضمن مدينة الحسكة وأيضا ضمن مدينة القامشلي. وأيضا طلبنا من الفرع الهلال الأحمر السوري بالحسكة ومفوضية شؤون اللاجئين وجمعية الخيرية بالحضور بكل كل المواد والمساعدات الإغاثية.
أولاد صغار معنا هربنا، جينا طلعنا على جينا بطريق البدر وجينا لهون.
ما شعروا ما دين إلا يضربوا على الهرم يجي طلقات علينا، والقرية قامت كلها بدها تهج.
يعني جبرنا طلعنا بنسواننا أولادنا، خلينا مالنا حلالنا كلوني.
ما سمعنا غير سوق القواس من كل الجهات، وهربنا بالبساتين وبهاي لوصلنا طريق الزفت. أجوا سيارات شالونا ووصلونا على الكنيسة.
عناوين النشرة:
يا محمد رسول الله
إن موشاك هسيد.
مناورات إيرانية ضخمة في مضيق هرمز. الرئيس الأسد يلتقي الوفد النيابي الفرنسي. دري يدعو سلام لعقد جلسة قريبة للحكومة. في البحرين تمديد اعتقال الشيخ علي سلمان. المنار.com.lb لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.